بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا رأى الناس المنكر فلم يغيروا أوشك الله تعالى أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده، فجعل الله تعالى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين، بل هي ركن من أركان الدين ومن شريعة رب العالمين.
كلنا للحسبة.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ستظل هيئة المعروف قائمة ما دام للإسلام قائمة في هذه الأرض، لأن المعروف من المنكر ركن أساسي في الدولة الإسلامية، والحمد لله نحن دولة إسلامية.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
حرب شعواء،
فمن المقصود الحقيقي به؟
أهو جهاز الحسبة؟
لا.
من المقصود إذن؟
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
الله أكبر يا خير أمة محمد.
الله أكبر، الله أكبر يا خير أمة محمد، يا خير من أخرج إلى الناس داعين، يا آمرين الناس بالخير والود ونهينهم عن مشي درب المضلين.
عجبا، أتواصوا به.
اختلفت تلك القنوات والصحف في طرحها لقضاياها وفي مواقفها من الأحداث، لكنها اتفقت جميعا على حرب الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر.
سؤال، ما الذي دعاهم لهذا؟
فإذا كانوا يضبطون كل ليلة بمتوسط 116 قضية فيما يتعلق فقط بالخلوات والاعتداء على الأعراف.
حقائق مجهولة.
هناك عصابات كبرى امتهنت الاعتداء على النساء.
حقائق وأرقام
تدعو الناس لاحترام هذا الجهاز.
وعضو الهيئة هو العضو الوحيد أو هو الموظف الوحيد في الدولة فيما أعلم الذي يعمل خارج الدوام باختياره.
حقائق وأرقام
تدعو المنصفين والعقلاء لاحترام هؤلاء الرجال.
مركز واحد فقط خلال 4 أشهر فقط ضبط 60 مصنع خمر.
في كل ذي حق ضارة في لجة البحر اقدمي يا هيئة الأمر وأزي.
سؤال، ما دور الهيئة
في حماية العقيدة بمتابعة وملاحقة أرباب الانحراف العقدي من السحر والعرافين والكهنة والمشعوذين، وفي حماية الأخلاق والأعراض والقيم بمتابعة المفسدين والقضاء على مروجي المخدرات.
جهود جبارة تدفع الشر.
جهود جبارة عظيمة تدفع الشر عن بلادنا وعن أطفالنا وعن أولادنا وعن نسائنا.
وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
امتثال السنة القولية،
وبهما يتحقق
امتثال السنة الفعلية، الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التمكين في الأرض الخيرية لهذه الأمة،
إجابة الدعاء، الأمن من الهلاء،
إصلاح المجتمع.
بنصحكم كم واحد استغفر ورد شرع الكتاب وهدي خير النبيين، ويا ما سترتم مبتلى عاد للرشد، ما باحوا فعله لأقرب قريبين ولا شهروبه في الصحف وقالوا القصد. نعالج عبر الصحف والعناوين، نعالج عبر الصحف والعناوين.
والسفينة إذا غرقت غرق ركابها أجمعون.
المسؤولية المشتركة
التي جسدها من أوتي جوامع الكلم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
خيرية هذه الأمة
مرتبطة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سبب يجر الأمم للمهالك ويهديها إلى شر المسالك.
لجل تمجيدكم بنظم قصيد وببدأ في قوافيها الجديد والأبلغ فضلكم هذا أكيد.
رجال الحسبة كرام اللحى رجال الحسبة.
نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم كلنا للحسبة. للحسبة كلنا للحسبة. للحسبة كنا خير أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وحينما نتخلى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن مصيرنا الهلاك، فهو الركن الأساسي لقيام الدولة الإسلامية. تصريح إعلامي لصاحب السمو الملكي الأمير نايف ابن عبد العزيز وزير الداخلية.
هذه الهيئات الموجودة ومنها هيئة المعروف، هذه هيئات حكومية، هيئات الدولة، والدولة دولة الإسلام، وستظل هيئة المعروف قائمة ما دام للإسلام قائمة في هذه الأرض، لأن المعروف أن المنكر ركن أساسي في الدولة الإسلامية، والحمد لله نحن دولة إسلامية وستظل باقية وقائمة بأعمالها، وكذلك ما يمثلها من مؤسسات. أما كون أن يحدث خطأ أو أخطاء من أفراد فهذا لا يغير من مكانة هذه الهيئة بأي شيء، ثم هذه الأخطاء تحدث في الأجهزة الأخرى الحكومية، فأرجو أن يكون مفهوم أن ليس هناك أي تفكير في التغيير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو طائفة
المعروف.
كلنا للحسبة. للحسبة
لنرجع ونقرأ في سير التاريخ ونبحث عن سبب هلاك الأمم السابقة، هل هو بسبب الاقتصاد المالي؟ أم هل هو بسبب انتشار الأمراض المستعصية؟ أم هل هو بسبب انتشار الفساد والمنكرات؟ تلكم الأسباب مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى.
أيها الإخوة الأحبة، هذه الحقائق الشرعية والمدنية والاجتماعية توضح أن المجتمع بكل فئاته وأطيافه شركاء في العمل وشركاء في المسؤولية وشركاء في النتيجة، الصلحاء وغير الصلحاء، ويهلك الصالحون إذا كثر الخبث. وفي محكم التنزيل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، والسفينة إذا غرقت غرق ركابها أجمعون. تلكم هي المسؤولية المشتركة التي جسدها من أوتي جوامع الكلم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حين ضرب السفينة مثلا للمجتمع، حين تقوم فيه فئة على حدود الله وهم في أعلى السفينة، وتقصر فئة أخرى وهم الذين في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. معاشر المسلمين، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يؤكد أن المجتمع لحمة واحدة وكيان واحد، يكمل بعضه بعضا ويؤثر بعضه في بعض، صلاحا وفسادا ونجاة وهلكة. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون الناس بأنفسهم حماة للأخلاق، حماة للجماعة، وحراسا للنظام من الانحراف والشذوذ. شعيرة عظيمة تحقق للأمة والدولة الاستقرار والاستمرار في مساندة حكيمة وفاعلة من أجل ضبط ديني
وأمني واجتماعي، جهد بشري جماعي منظم لمن ينشد الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن الفكري وينشد سعادة الدارين. وفي لغة معاصرة في هذه الشعيرة العظيمة الأمة، أفرادا وجماعات ملزمون وملتزمون بالتعاون على إقرار النظام ومراقبة الالتزام به، هي الأداة الشعبية ليصلح المجتمع بعضه بعضا وينظف نفسه بنفسه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومن أجل هذا فلا يسوغ لمسلم أن يسل نفسه من شرف القيام بهذا الواجب العظيم والمسؤولية الاجتماعية، يرى تقصيرا في معروف ثم لا يسعى في حفظه ونشره، ويرى منكرا ثم يتجاهله وكأنه لا يعنيه. والأشد والأنكى أن لا يحتفي بمن يحمل شرف هذا العمل ويتحمل عبء هذا الإسهام، ناهيكم بمن ينتقصه أو يرى أنه تدخل فيما لا يعني أو تدخل في خصوصيات الآخرين وحرياتهم. معاشر المسلمين، خيرية الأمة مرتبطة بشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمة ليست محصورة في جهاز واحد أو إدارة واحدة أو مؤسسة واحدة، ولكن فروض الكفايات كما يقول أهل العلم يقوم به أكفاء من الأمة. ومن هنا جاء قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم أيها الإخوة، ولأهمية هذه الوظيفة ومكانتها وأثرها جاء هذا التوجيه الشرعي لينضم إلى المسؤولية الفردية والجماعية إيجاد طائفة وتكوين مجموعة من الأمة تنبري وتختص لتكون ذات اهتمام خاص ومسؤولية مركزة. إنها طائفة من الأمة وجهاز من أجهزتها، رمز للأمة التي تعظم شعائر الله وحرماته. إنها جهاز المفخرة والذي لا خيار للأمة في تبنيه والمحافظة عليه. وظيفة عظيمة ومهمة مهمة، لو ضعفت أو اضمحلت لتعاظمت رغبات أهل الأهواء والشهوات من صرع المخدرات والمحرمات والممنوعات والسحر والشعوذة والكهانات. وبلاد الحرمين الشريفين القائمة على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تسجل في مفاخرها وتدون في دستورها ونظامها أن من وظائف الدولة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي إحدى وظائف الدولة المسلمة الكبرى وإحدى أركانها وثوابتها. وتجسيدا لهذه الوظيفة وقياما بالمسؤولية وتدينا لله وقربه، فقد كان من أحد أجهزتها ودواوين دولتها جهاز الحسبة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جهاز الحسبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ديوان من دواوين الدولة وأجهزتها للإصلاح الديني والاجتماعي، يعكس وعيا اجتماعيا على مستوى الدولة والمواطن، يعزز قيم المجتمع من أجل حياة تسودها الفضيلة في عصر متقدم وأجواء تقدمية. يرشد عملية التقدم، هذا الجهاز يرشد عملية التقدم ويعمل على سد الفجوة التي يمكن أن تنتج عن التفاوت بين الجوانب المادية والروحية في هذا العصر بوافداته الصناعية والتجارية والثقافية والتقنية والإعلامية. جهاز كريم همه هم الأمة وهدفه الحفاظ على الحرمات، ينشرون الفضائل ويحرسونها ويحاربون الرذائل ويضيقون دائرتها. كم هي محاسنهم على الناس في بيوتهم وأسرهم وأسواقهم ومرافقهم ومتنزهاتهم، حصن منيع وسد عال، حماة الدين والعرض والعقل، بهم تقوم الحجة وتستنير البصيرة. كم ستر الله بهم من عرض، وكم أنجى الله بهم من هلكة، وحافظ بهم من حرمة، وأعز بهم من شعيرة. كم صدوا عن الأمة من وافد المسكرات والمخدرات، كم هي رأفتهم وحدبهم على من تتخطفهم شياطين السحرة وحبائل الكهان، أهل علم وفضل وديانة وسيرة حسنة وسلوك معتدل، وأهل حكمة وروية وأنات وعدل وإحسان، يتمتعون بمصداقية ورضا في المجتمع وثقة واحترام كبير، ونحسب أنهم من المفلحين إن شاء الله، وأولئك هم المفلحون. معاشر الإخوة، هذا الثناء الذي في محله لا يعني العصمة ولا السلامة من الخطأ ولا البراءة من الأخطاء، والذين لا يخطئون هم الخاملون والقاعدون والذين لا يعملون، وإخوانهم ونظراؤهم في الأجهزة الأخرى يخطئون لأنهم يعملون. هذا الثناء وهذا الاعتذار لا يعني السكوت عن الأخطاء أو التسويغ لها، فضلا عن أن يكون وقوفا معها أو قبولا لها، معاذ الله وحاشا وكلا. هذا الجهاز وأمثاله أعماله وأخطاؤه ليست مقصورة على نفسه، بل هي متعدية إلى الآخرين، فلا بد من محاسبة المخطئ وحفظ حقوق من وقع عليه الخطأ وأصابه ضرر، كما يجب على كل عامل في ميدان الحسبة ورجالها قبول النقد وإحسان الظن، بل إن الشعور بالمسؤولية يوجب على المسؤول ألا يغضب من النقد المنصف والنصيحة المخلصة، فلدى بعض الأفراد أخطاء وفي بعض التصرفات تجاوزات، نقد منصف ينبه إلى الخطأ ويرشد المسيرة ويهدي إلى الصواب، يجب أن يزيدوا ما بينهم وبين الناس من تواصل وفتح أبواب الاستماع وتقبل الملاحظات والشكاوى والتواصل الفكري والإعلامي والإرشادي، يجب بذل مزيد من الحرص في اختيار الأكفاء ورفع درجة العاملين بالتدريب وحسن التعامل ومسالك الرفق واللين والوعظ الحسن والأمر بالمعروف والإعراض عن اللغو وعن الجاهلين، لا تردد في المطالبة بمزيد من التطوير والتحديث وإنماء الفاعلية وإيجاد مجالات جديدة يتمكن بها أهل الحسبة من فهم المتغيرات والتكيف مع المستجدات، مقدرين طبائع البشر وتفاوتهم وتباين أحوالهم وظروفهم. معاشر الإخوة، وفي هذا السياق كتب كاتبون وخاض خائضون ونقد ناقدون، وهذا باب حسن ومسار مفتوح، فالنقد ونصح والتعاون على البر والتقوى واستهداف الإصلاح والدلالة على مواطن الضعف والخلل، كل ذلك أمر مستحسن ومقصد عظيم من مقاصد الكتابة والنقد، بل من أعظم مقاصد النصيحة في الدين، وإن المزيد من المساحة في حرية الرأي أمر مطلوب مع تحري الحق والعدل والإحسان والرحمة بالخلق. ومع هذا الخير الكثير والمسالك المحمودة، فقد وجدت كتابات وطروحات وردود ذات تشنج وتشدد وذات بعد عن الإنصاف والحيادية، وهذا ولا شك يورث خللا في مسار العلم واستقامة الديانة ونزاهة الطرح، ومن ثم عدم تحقيق الغاية المشهودة من الإصلاح والنصح، بل قد ينقلب المقصود وينحرف المسار وتتولد الاتهامات والنزاع والقطيعة والمكايدة والتجهيل والغلو والتطرف والجفاء. وبعد، فإن المحب المشفق والمراقب الناصح لا يتوجس خيفة وهو يتابع بعض الكتابات وصخب المنتديات في شبكات المعلومات جراء تناول هذا الموضوع وأمثاله، إنه يورث احتقانا، بل إنه يهيئ أجواء مظلمة مكفهرة لمن يبتغي الاستغلال السيء لهذه الطروحات المتشنجة، فيفرق الأمة وينشر قالة السوء ويضعف الديانة ويشكك في الأمانة والمسؤولية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
كلنا للحسبة. بالحسبة امتلأت قلوب أرباب الفساد ومحترف الإجرام الذين يسعون إلى نشر الفاحشة بين المسلمين، امتلأت قلوبهم غيظا وكرها على جهاز الحسبة. لماذا؟ لأن رجال الحسبة كانوا لهم بالمرصاد في متابعتهم وإبطال خططهم. يكشف عنهم فضيلة الدكتور سعيد ابن مسفر.
من الطبيعي أن تمتلئ قلوب أرباب الفساد ومحترف الإجرام والذين يسعون في الأرض فسادا ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، من الطبيعي أن تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا وكراهية على الجهاز الحكومي الذي يقوم بمتابعتهم وإبطال مخططاتهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا عقوبتهم حتى يبقى المجتمع طاهرا وشريفا ونظيفا وعفيفا. وهذا أمر لا يستغرب، فإن كل فئة تخالف التعاليم وترتكب الأخطاء لا تحب الجهة التي تقوم بملاحقتها. فمثلا مخالفي نظام الإقامة والذين يتسللون عبر الحدود أو يصلوا إلى هذه البلاد بنية الحج والعمرة ثم يخالفون الأنظمة ويقيمون في غير نظام، فإن كراهيتهم وبغضهم ينصب وسيكون محصورا في رجال الجوازات ومن يقوم بمتابعتهم. وكذلك الباعة الذين يتجولون ويعرضون بضائعهم في الشوارع والطرقات وأمام المساجد في شكل غير نظامي، فإنهم لا شك يكرهون رجال البلدية. وأيضا من يقود سيارته بغير رخصة أو يقوم بنقل الركاب من أرباب السيارات الخصوصية، فإن كراهيتهم منصبة على رجال المرور. هذه الأمور مشاهدة وملحوظة، ولذا لا ينبغي أن نستغرب مثل هذه الحملة الممقوتة التي يشنها هؤلاء على هذا الجهاز الحكومي الطيء العظيم الذي يقوم بدوره في حماية العقيدة بمتابعة وملاحقة أرباب الانحراف العقدي من السحرة والعرافين والكهنة والمشعوذين، وفي حماية الأخلاق والأعراض والقيم بمتابعة المفسدين والقضاء على مروجي المخدرات والمسكرات وعلى من يسعون في نشر الرذيلة وهتك أستار الفضيلة ومن دعاة التبرج والسفور. وجهاز الهيئة هو ما تميزت به هذه الدولة المباركة، فمنذ أن أقام كيانها وأسس بنيانها جلالة الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه، إذ لا يوجد له مثيل في جميع دول الأرض، ولا غرابة في ذلك، فإن المنهج الرباني والنظام السماوي الذي اختارته هذه الدولة عقيدة ومنهجا ونظاما للحكم وأساسا للحياة وهو الإسلام يحتاج إلى حمايته وإلى حراسة له، ولذا أنشأ هذا الجهاز وأوكلت إليه هذه المهمة. ولا يزال هذا الجهاز العظيم والهام يحظى بالرعاية والحماية والدعم من كافة المسؤولين وعلى جميع الأصعدة والمستويات، لأن هذا نابع من قناعة هذه الدولة بأهمية هذا الجهاز. والذي يتابع ما كتب عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال الأسابيع الماضية يتبادر إلى ذهنه أن هذه الهيئة بكل من فيها أنها مجموعة متسلطة على الإفساد في الأرض، ولا تجد من يردعها ولا تجد من يؤيدها، وهؤلاء الذين تباروا في إظهار بعض العيوب وتضخيمها واستحداث سيئات أصلا لا وجود لها، وبعض القنوات التي تكلف بعض مقدمي برامجها باستضافة من يتحدث عن الهيئة، وكأن أولئك القوم لم يبق أمامهم ما يتحدثون إلا هذا الموضوع. وليت الأمر اقتصر على ذلك، بل انضمت بعض القنوات لتجري استطلاعا على موقعها حول بقاء الهيئة أو زوالها، وكأنهم يتوقعون في ضم تلك الحملة المسعورة أن السعوديين سيتخلون عن عقيدتهم وعن ديانتهم وسيصوتون على زوال الهيئة. ولكن ويا للأسف لم تأتي النتائج كما كانوا يحلمون، بل رجعوا بكيضهم وغيظهم كاظمين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الذي نود أن نقوله ونؤكد عليه أن هذه الهيئة جهاز حكومي بالكامل، وأنه لم يفرض علينا بالقوة، وأن نظامه تم بموافقة الدولة ومباركتها وتدعمها، وأن هذه المباركة لا تزال قائمة، فإن أي نقد يوجه للهيئة إنما هو إساءة إلى شرعية هذه الدولة. وقد أكد معالي الشيخ إبراهيم الغيث رئيس الهيئة هذه الحقيقة أكثر من مرة، في أن موظف الهيئة ليس فوق النظام أو المحاسبة، ومن يعمل قد يقع منه الخطأ، ولكن إذا أخطأ إنسان فإنه يحاسب هو فقط على الخطأ الذي وقع، لا أن يعني يحمل خطأه على رجال الهيئة بشكل عام ثم يشهر بهذا الجهاز العظيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل أنواعه جزء مهم من تعاليم ديننا، والقيام به يحقق مصالحنا بكل أنواعها، ولا نعتقد أن عاقلا مهما كان درجة تفكيره يقف موقفا مضادا للإصلاح ولمحاولة الحد من يعني إصلاح الفساد في الأرض الذي تقوم به هذه الهيئة. ولذا ندعو كل من يريد أن يشوه صورتها أن يتق الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله سائله، وأن الله سيوقفه بين يديه، لأن هذا من القذف ومن الإساءة إلى أهل الحق. ولا يعني ذلك أن منسوب الهيئة معصومون من الخطأ، فإن الخطأ يرد، وكما تخطئ كل أنظمة وأجهزة الدولة. قد سمعنا قبل فترة عن أخطاء طبية وقعت في وزارة الصحة، فهل يصوت عاقل على إلغاء المستشفيات وإلغاء وزارة الصحة لأن بعض الأطباء وقعوا في خطأ طبي؟ وقد يقع الخطأ من بعض رجال المرور، وقد يقع الخطأ من بعض المعلمين، فهل يصح أن نلغي المدارس وأن نلغي نظام الشرطة والمرور لأن في واحد أخطأ من هذا النظام؟ لماذا هذا الخطأ يضخم ويعطى أكبر من حجمه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا القائمين بالعمل في هذا الجهاز العام من أهل الحسبة، أن يوفقهم لأداء رسالتهم، وأن يتقبل منهم، وليعلموا أن الله معهم، وأن معهم أيضا بعد الله عز وجل حكام هذه البلاد وكيام المسؤوليها، ومعهم قلوب المؤمنين تدعو لهم بالليل والنهار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
كلنا للحسبة. في هذا الزمن تكالب المجرمون على جهاز الحسبة من أجل الحياة بزعمهم، وإنما هو غرق الأمة، حيث أبدوا قصصا واهية عن جهاز الحسبة، منها القصص الملفقة فيكشف الله أمرهم، وقصص ناقصة فتنقلب عليهم، وقصص حقيقية، فيجب علينا الستر على المسلمين ونصحهم، سواء من رجال الحسبة أو من غيرهم. يرويها لنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي.
إن الله عز وجل أمر الناس جميعا بطاعته، وخلقهم سبحانه وتعالى لعبادته، وأوجب عليهم التناصح فيما بينهم، وحذرهم عن السكوت عن المنكرات. وإذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك الله تعالى أن يعمهم جميعا بعقاب من عنده. فجعل الله تعالى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين، بل هي ركن من أركان الدين ومن شريعة رب العالمين. إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب يجر الأمم للمهالك ويهديها إلى شر المسالك. تركه بنو إسرائيل فلعنوا، فقال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومدح الله تعالى به أمتنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهو أبرز صفات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ماذا يفعل؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقديما سألت أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، يهلك الناس وفيهم الصالحون. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم نعم، إذا كثر الخبث نهلك وفينا من يقومون الليل ويصومون النهار ويبكون في الأسحار ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون. متى؟ إذا كثر الخبث، إذا بدأت تمشي في الأسواق وتمشي في الطرقات وتجلس في المجالس فترى المنكرات ظاهرة بين الناس. ولا شك أيها المسلمون أن أصحاب الشهوات وأرباب الغرائز والشبهات لا يأمرون الناس بمعروف ولا ينهونهم عن منكر، بل إنهم يبغضون الناصحين ويقعون في الآمرين الناهين. وسأل سفيان الثوري رحمه الله، سأل رجلا قال: يا فلان، هل يحبك جميع جيرانك؟ قال: نعم. قال: إذن أنت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. لذا فلا غرابة أن نقرأ في الصحف كتابات تذم هذه الشعيرة وتتنقص أهلها، ولا غرابة أن تبث حلقات في القنوات الفضائية
تذم هذه الشعيرة وتذم القائمين عليها، بل صارت بعض القنوات التي من خارج هذه البلاد تتكلم عن هذه الشعيرة، تتكلم عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي في غير بلادها بل في بلاد أخرى، ولا يزالون يتواصون بذلك. عجبا، أتواصوا به؟ اختلفت تلك القنوات والصحف في طرحها لقضاياها وفي مواقفها من الأحداث، لكنها اتفقت جميعا على حرب الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. وإذا عرف السبب بطل العجب، فمن حال بين الناس وبين شهواتهم حقدوا عليه. لك أن تتخيل حال رجل يعاكس فتاة ثم لا زال يراودها ويغريها ليفجر بها، حتى إذا كاد بناؤه أن يتم والتقيا ومد يده ليجني ثمرة إغرائه وتخطيطه، فإذا بأمر بالمعروف يهدم ما بنى ويحول بينه وبين الفاحشة. ولك أن تتخيل حال امرأة مائلة مميلة تبرجت في لباسها ثم خرجت تتبختر في مشيتها، حتى إذا ظنت أنها أغرت أو كادت أنكر عليها منكر ونهاها عبد مؤمن. ولو أن فاجرا أغرى غلاما فإذا بأمر ناه يهدم آمال شهوته، ولو أن مروج مخدرات نصب شراك شهوته وشراك مخدراته لشباب المسلمين فإذا بأمر ناه يحول بينه وبينهم، ولو أن ساحرا كاد وطغى فهجم عليه آمر ناه يحل عقده ويفرق صيده ويصيره بعد العز ذليلا وبعد الغنى فقيرا وبعد الحرية سجينا، ولو أن عبدا للدينار والدرهم جعل عنده مصنعا للخمر وأنفق فيه وتعب حتى إذا عبأ زجاجاته وبدأ يؤمل ربح تجاراته، فإذا بآمر بالمعروف ناه عن المنكر يحصد ما زرع ويفرق ما جمع ويسكب خمره في التراب وهو ينظر، فيشعر الفاجر بالخسران المبين والخزي العظيم. فهل تظن بالله عليك أن أمثال هؤلاء سوف يمدحون الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر؟ أو لو طلب من أحد هؤلاء أن يدير لقاء في تلفاز أو أن يسطر مقالا في صحيفة، هل تتوقع أنه سيثني على هؤلاء الذين أراد أن يقدم على شهوة من الشهوات ثم أصبحوا هم سدا منيعا بينه وبين شهوته؟ لذلك أيها العقلاء، لو تأملتم في أولئك الذين يتنقصون الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر ويتنقصون هذه الشعيرة ويطالبون بسجن أهلها أو التضييق عليهم أو إلغاء الإدارات التي يتبعون لها، لو تأملت في حال هؤلاء ثم أردت أن تصنفهم فلن تستطيع أن تضعهم من ضمن الحكام النبلاء ولا العلماء الأتقياء ولا الدعاة العقلاء ولا الأطباء المتميزين ولا المهندسين المتقنين ولا المعلمين الناجحين ولا المخترعين والمبتكرين، وإنما ستصنفهم في الغالب مع الفارغين اللاهين وأصحاب الشهوات المسعورة ممن يخسرون في الميزان ويطعنون ويطغون باللسان والبنان. ومن أمن العقوبة أساء الأدب، ومهما قالوا ومكروا فلا يضر السحاب نبح الكلاب. قالوا تحفظ فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن، فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أدين بالدجل إذ في دجلهم فتن، وأنني مولع بالدين لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن. دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من غيظه منهم له كفن. القصص التي تنشر عن الهيئات لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن تكون القصة كلها ملفقة، هذا الكلام ليس عن الهيئات فقط، قل مثل ذلك لما تتكلم عن الشرط، المباحث، المستشفيات إلى غير ذلك. إما أن تكون القصة كلها ملفقة ومركبة وأقبل إنسان وألف قصة لأجل أن يحكيها للآخرين، هذا النوع الأول. كما حدثني أحد رؤساء الهيئات يقول إنه دعاه أحد جيرانه يوما إلى الغداء، يقول فلما جئت فإذا عنده أحد أصدقائه القدامى وأقبلت وأخذت أتحدث معهم غداء صغير في بيته، يقول فجعل ذلك الرجل يتكلم عن هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويذمها، يقول وأنا ساكت ولا يعلم أنني موظف في الهيئة، يقول لكن تلطفا معه سكت وقلت لا لعل كل الناس يخطئون ولعلهم يعني إن شاء الله صوابهم أكثر من خطئهم، قال لا بل حتى هؤلاء لا يؤتمنون على الأعراف قلت كيف لا يؤتمنون على الأعراض؟ قال رئيس لإحدى مراكز الهيئات اغتصب غلاما قبل أيام، وها هو هذا الرئيس ملقا في السجن. قلت أعوذ بالله، هذا لو وقع لسمعت به ولانتشر. يقول قلت في نفسي أنا عضو هيئة، ولو وقع هذا لسمعت به، أنا أول واحد من زملائي. قلت أكيد؟ قال نعم أكيد. قلت أنت متأكد من هذا الخبر؟ قال ما يحتاج، أنا متأكد وأبصم 100% عليه. قلت أي هيئة تعرف؟ قال نعم، رئيس مركز الهيئة التي في الحي الفلاني. يقول فتفاجأت أني أنا ذلك الرئيس الذي يتكلم عنه. انظر سبحان الله إلى المصادفات العجيبة. قلت لعل هذا الكلام قبل 7 سنوات. يقول لأنني أنا رئيس من 7 سنوات لهذا المركز. قال لا، قل قبل أيام. قلت هذا الكلام أكيد؟ قال يا أخي أنا عندي علاقاتي وعندي كذا، ولا أتكلم إلا بكلام، لست صغيرا لست طفلا أتتبع أدنى كلام، هذا كلام أنا متأكد منه أكيد هالكلام. قال نعم، وإن شئت جعلتك تزور في السجن. يقول فلما رأيت الأمر وصل إلى هذا أخرجت محفظتي وأخرجت البطاقة وأعطيتها إياه. قلت محدثك هو رئيس تلك الهيئة التي تتكلم عنها. يقول فتقلب وجهه ثم قال لا يمكن أنا غلطت في رئيس المركز، يمكن هو مركز آخر لكن أنا أخطأت في نسبته إلى، وجعل يحاول أن يبحث لنفسه عن مخارج. فإذا هو رجل أصلا حاقد وله شهوات معينة وحيل بينه وبين شهواته، فلم يجد سبيلا إلا أن يتنقص في هؤلاء. هذا النوع الأول، إما أن تكون القصة كلها ملفقة. النوع الثاني أن يكون المتحدث بالقصة ذكرها دون أن يخبرك بها كما هي، بمعنى أنه يزيد فيها وينقص. تكون الهيئة قبضت عليه وهو في السوق فيقول لك يا أخي أنا والله دخلت إلى السوق أريد أن أشتري غترة وقبضت عليه الهيئة وذهبوا بي إلى المرء واتهموني أني أغازل الفتيات وإلى آخره. فتقول أكيد هذه القصة كلها؟ يقول لك نعم، لكنه يخفي أنه كان معه مجموعة من الأرقام يوزعها على الفتيات، يخفي ذلك، يخفي أنه لم يذهب إلى محل الغتر مباشرة وإنما أخذ يدور ساعتين ويتعرض لأعراض المسلمين، يخفي أشياء معينة ليست في صالحه. وأذكر أنه حدثني أيضا عضو في إحدى هيئات الأمر المعروف نهي عن المنكر، قال إنهم كانوا يسيرون يوما بدوريتهم، فإذا بشاب يمشي بسيارته فرأى غلاما حسن الصورة فوقف عنده وأخذه بالقوة وخطفه معه في سيارته ومضى به، والغلام يصيح بأعلى صوته. يقول فتبعناه بسيارتنا حتى أوقفناه بالقوة ثم نزلنا إليه. قال فلما أقبلنا إليه وفتحنا الباب لنخرج هذا الغلام من السيارة، أذن المؤذن لصلاة العشاء وأخذ هذا الرجل يضاربنا ليتخلص منا ويهرب. يقول فجعل الناس الذين يمرون بنا يقولون يا مطوع حرام عليك بيصلي يا أخي، إيش هذا الأسلوب يا أخي، انصحوا بالهدوء بيصلي يا أخي، تو الأذان ما أذن الآن يؤذن، الإقامة باقي عليها 20 دقيقة، والناس يظنون أن نضربه لأجل أن يذهب إلى المسجد ليصلي. ونحن لا نستطيع كل من مر نقول له القصة كذا وكذا، وهذا قد خطف غلاما والغلام من حاله كذا. فكل من مر ثم تحدث بهذه القصة سيقول أنا رأيت بعيني سيارة الهيئة قد أمسكت رجلا وتضربه في الشارع لأنه ما صلى، مع أن الحادثة ليست كذلك، إنما هو قد تكلم بأمر من بعيد رآه. كما أن بعض الناس يتكلم على الشرط، يتكلم على المباحث، يتكلم على مستشفيات، يتكلم ويقول لك يا أخي المفروض فلان ما يقبض عليه، المفروض أن يوضع كذا، ما فعل شيئا، وما أدراك أنه ما فعل شيئا. كذلك هذا الذي يتكلم على الهيئة ولا يدري هل ذاك يستحق ما وقع عليه أم لا يستحق. هذا هو النوع الثاني من القصص التي تحدث، وهذا النوع الثاني هو أكثر الأنواع التي تنتشر. لما يأتيك واحد ويكتب مقال ويقول لك أنا وقع لي الموقف بنفسي أنا وزوجتي في السوق، والله إنها زوجتي وقبضت علي الهيئة وحققت معي، لكن لا يقول لك إن زوجته كانت متبرجة تبرجا شديدا، ولا يقول لك إنه كان يضاحكها ويضربها بكتفه وتضربه بكتفها وهم في داخل السوق، ولم يقل لك إنها كانت تضحك بصوت عال وهو يمسكها بيدها وربما ما، لا يقول لك هذه الأمور. صحيح إنها زوجتك لكن ما أدراهم إنها زوجتك، هذه قرائن تدل على أنها ربما امرأة أجنبية عنك، كما فعل عمر مع رجل رآه يمسك بيد امرأة في السوق ويتمشيان فضربه بالدرة، قال يا أمير المؤمنين إنها زوجتي. قال زوجتك في بيتك ليست أمام الناس تبدأ تلمسها وتقترب منها وربما حضنها ويقول زوجتي. فأكثر القصص التي تنشر هي من هذا النوع الثاني مما يبين لك بعض الشيء ويكتم عنك البعض الآخر. النوع الثالث من هذه القصص والأحداث التي يستشهد بها أن تكون فعلا قصص واقعة حقيقية وهي أخطاء فعلا وقع فيها رجال الهيئة. وليس الحل في هذه القصص التي وقع فيها رجال الهيئة هي أن تنشر وتظهر وتصبح كأنها هي السمة الغالبة عليهم، بل أن يناصح أهلها وأن يذكروا بالله تعالى وأن لا ينتقص من أعراضهم بسبب وقوعهم في مثل ذلك. ينبغي أن نتنبه لمثل هذا وأن نعلم أن أولئك الذين يقعون في الهيئات ينبغي أن يناصحوا وأن يذكروا بالله، وإذا كان هناك أي برنامج يتكلم في هذا الأمر أن يشارك الناصحون ويتكلموا ويأمروا وينهوا ويبينوا لهم ما غفل عنه أولئك المتكلمون وجعلوه أخطاء بينما هو ربما أخطاء صغيرة لا يستحق أن توصل إلى هذا المدى الكبير.
كلنا للحسبة. للحسبة المجتمع لا يصلح إلا إذا قام على التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك ثمرات يانعة مثمرات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكرها لنا فضيلة الدكتور سعد الحجري.
لعل المسلم أن يطلع على الثمرات اليانعة التي يثمرها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثمرة الأولى امتثال أمر الله عز وجل الذي قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الثمرة الثانية امتثال السنة القولية في قوله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الثمرة الثالثة امتثال السنة الفعلية، فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قام فأنذر الأمة وقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أكمل وجه حتى أصلح الله تعالى به الأمة في أول عهدها وفي آخر عهدها، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك شقي. الثمرة الرابعة الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم قاموا بهذا الواجب على أكمل وجه، فما ضرب نوح حتى سال الدم على وجهه إلا من قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ألقي إبراهيم في النار إلا لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما طرد موسى إلا لقيامه بهذا الواجب، وما قتل يحيى وزكريا إلا لقيامه بهذا الواجب، وما تعرض صلى الله عليه وسلم لأكثر من 13 محاولة اغتيال إلا لقيامه بهذا الواجب العظيم. وإن الاقتداء بالأنبياء أمر مطلوب، وهم قدواتنا وهم أسواتنا وهم معلمونا الذين يجب أن نتعلم منهم. الثمرة الخامسة الاتصاف بالإيمان، فإن الله عز وجل وصف أهل الإيمان بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والإيمان صفة عزيزة على النفوس يأمن به الإنسان في دنياه ويأمن به في أخرى، ويكتسب به العمل الصالح في دنياه ويكتسب به الحياة الطيبة في دنياه ويكتسب به الحياة الطيبة في أخرى. الثمرة السادسة وهي البراءة من النفاق، فإن المنافقين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. الثمرة السادسة وهي التمكين في الأرض، والله تعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الثمرة السابعة الخيرية لهذه الأمة، إذ أن الله تبارك وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فجعل الله الخيرية لهذه الأمة بقيامها بهذا الواجب، فإن لم تقم به سلبت الخيرية وكانت في آخر الأمم ولم تكن في أول الأمم. الثمرة الثامنة وهي إجابة الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يرسل عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الثمرة التاسعة أداء حق الولد، فإن من حقوق الولد على والده أن يقوم بهذا الواجب. قال الله تعالى عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الثمرة العاشرة أداء حقوق المسلمين، فإن من حق المسلم على المسلم أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. ولذلك يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن حقوق المسلم على المسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له. وفي الحديث: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الثمرة الحادية عشرة أداء حقوق الطريق. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: مجالسنا ما لنا بد من الجلوس فيها. قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثمرة الثانية عشرة أداء حقوق المجالس. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الثمرة الثالثة عشرة الأمن من الهلاك، فإن الأمة لا تنجو من الهلاك إلا إذا قامت بهذا الواجب العظيم. ولذا يقول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالأمة تهلك مع وجود الصالحين فيها، لكنها لا تهلك مع وجود المصلحين. الثمرة الرابعة عشرة الأمن من اللعنة. الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه أن أولئك الذين يقومون بهذا الواجب العظيم أنهم يأمنون من لعنة الله تعالى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الثمرة الخامسة عشرة الأمن من الغرق في الذنوب والمعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، فإن تركوهم هلكوا جميعا وإن منعوهم نجوا جميعا. الثمرة السادسة عشرة الربح العاجل في الدنيا. يقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الثمرة السابعة عشرة الأمن في الآخرة أو الربح في الآخرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دل أو من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الثمرة الثامنة عشرة وهي الأمن من مقت الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الثمرة التاسعة عشرة النجاة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي تخرج أمعاءه فيدور في النار كما يدور الحمار بالرحم، فيقول أهل النار: يا فلان، أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: آمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. الثمرة الأخيرة وهي الثمرة العشرون إصلاح المجتمع، فإن المجتمع لا يصلح إلا إذا قام الإنسان بهذا الواجب العظيم، ليكون مجتمعا متآلفا متعاونا على البر والتقوى، متعارفا متآخيا متحابا متناصحا مؤثرا لغيره وقائما بحقوق الآخرين وحسنا في التعامل ومؤديا للحقوق ومجتمعا على ما يحبه الله ويرضى.
كلنا للحسبة. للحسبة قضايا مشينة وأخلاقية، ترويج للمخدرات على من؟ على أطفال يبلغ بعضهم العاشرة من عمره، وبيوت امتلأت بالدعارة، وبدأوا بنشر الإيدز بين المسلمين. فكم سمعنا بخطف فتيات، بل ونسمع بخطف فتيان، ومصانع للخمور تنتشر في ربوع البلد. ترى من المسؤول عن إيقاف هؤلاء؟ وأي جهاز أوكلت له المهمة تلك؟ جواب من فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الأحمد.
لأن الإسلام هو الذي يأمر الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك لا يريدونه، ولا يريدون الجهات الشرعية التي تأمر الناس بما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو متنفسهم في النيل منه من خلال إسقاط هذا الجهاز الذي يأمر الناس بالانضباط بشريعة الله تعالى. والنفاق كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بزماننا هذا. ولعل كثير من الناس اطلعوا على هذا التقرير وهو ينال من الهيئة ويستهدفها ويرى ضرورة يعني منعها وإيقافها، وكذلك يتسلط على القضاء الشرعي، وكذلك حتى هذه البلاد بكلها. وقد ثبت أيضا أن يعني إحدى الأخوات وفقها الله كانوا يظنون أنها ستكون معهم، وكانوا يظنون بأنها ستكون معهم، فطلبوا منها أن تكتب في الصحافة السعودية عن الهيئات والقضاء في المملكة. فالأخت يعني ما كانت تظن أن المسألة تصل إلى هذه المواصيل، تتحدث مباشرة وتطالب الصحفيين بهذه الطريقة، فأخذتها الغيرة والحمية على الدين فرفضت، وطرحت هذا الكلام في إحدى القنوات الفضائية اللبنانية في مداخلة مباشرة، وكشفت الأوراق وطرحت هذا الموضوع في أكثر من مرة، وطرحت أيضا في قناة المجد. فالمسألة خطيرة، والاستهداف من الداخل ومن الخارج، والمستهدف الحقيقي هو هذا الدين. والله جل وعلا قد أمرنا بهذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يمكن لدولة الإسلام أن تقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله جل وعلا يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وحتى أفراد الناس يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله جل وعلا فضلنا على الأمم السابقة كلها إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فضلنا عليهم بخصلة، خصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الثناء ليس من هيئة عالمية ولا من جهة دولية ولا من جامعة، هذا من الله جل وعلا ثناء على الأمة، وهو تبع في الحقيقة أن يقوموا بهذا الواجب العظيم وبهذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بكر الصديق عند الإمام أحمد في مسند بإسناد صحيح: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ويقول الله جل وعلا في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والذي يطلع على جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرف حقيقة الأمر. وأكثر الناس الآن حتى كثير من طلبة العلم لا يعرف حقيقة جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كانوا يضبطون كل ليلة بمتوسط 116 قضية فيما يتعلق فقط بالخلوات والاعتداء على الأعراض، والآن كثير من هؤلاء الشباب السيء الظالم المجرم يستدرج الفتاة خلال شهر وشهرين وثلاثة وأربعة حتى يوقعها، ثم بعد ذلك يكون له عليها مستمسكات، ثم يدينها بها ويطالبها بأشياء كثيرة حتى تكون بغيا والعياذ بالله. وغالبا ما يكون تسجيل أو تصوير، ويحصل هذا كثيرا. فتستنجد البعض الفتيات تستسلم، بعضهن يعني يتصلن بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشغل أعضاء الهيئة أحيانا بالأيام بأوقات طويلة جدا حتى يتم ضبط هذا المجرم والسيطرة على الوضع قبل أن يشيع هذه الصور في الإنترنت أو في مقاطع البلوتوث أو غير ذلك. هناك عصابات كبرى امتهنت الاعتداء على النساء واستدراج الفتيات العفيفات طلاب طالبات المرحلة الثانوية ثم المتوسطة ثم المرحلة الجامعية، بل حتى الآن يضبط طالبات في المرحلة السادسة الابتدائي. وجهود الهيئة لم تقف على هذا، وهي في الحقيقة تقوم بالستر على هذه الفتاة التي ظلمت أو وقعت فاستدرجت وإرجاعها إلى أبيها ووالدها. وهذا أعلى درجات الستر، أن يخبر والدها عن الأمر ليحميها ويخبر بقدر الحاجة ويعني بما يستدعيه الأمر. وأيضا الإخوة لم يقتصروا على هذا فقط، بل أحيانا حتى بعض النساء اللواتي وقعنا في البغاء بقصد الحصول على المال يدفعون لهم رواتب شهرية، وتأتي المرأة إلى مركز الهيئة فتعطى بعض المبالغ حتى تسد حاجتها ولا تضطر إلى الانحراف والعياذ بالله. فالإخوة يقومون بهذه الجهود الجبارة العظيمة في حفظ البلد، إضافة إلى مصانع الخمور، إضافة إلى السحرة والمشعوذين، إضافة إلى أمور كثيرة يقوم بها الإخوة ويسهرون ليلا ونهارا. وعضو الهيئة هو العضو الوحيد أو هو الموظف الوحيد في الدولة فيما أعلم الذي يعمل خارج الدوام باختياره ولا يطالب عليه ببدل. فالدوام ينتهي الساعة 11 ليلا، لكنهم لا يرجعون إلا بعد صلاة الفجر، وأحيانا في غير وقت الدوام، وأحيانا حتى في أوقات الإجازة. فهم يشكرون على هذه الجهود العظيمة الضخمة النافعة الموفقة. يوجد مركز من المراكز في الرياض، وفي الرياض يوجد فيها 39 مركز، مركز واحد فقط في عام 1428 هذا العام من أول السنة إلى نهاية شهر ربيع الآخر، يعني خلال 4 أشهر، فقط ضبط 60 مصنع خمر. وهذا الجهد الجبار العظيم يعني بخلاف أو يعني عدا بقية المراكز الأخرى، جهود جبارة عظيمة تدفع الشر عن بلادنا وعن أطفالنا وعن أولادنا وعن نسائنا، ولا يستحقون منا إلا الشكر والثناء. أما بالنسبة للخصوم والأعداء فالواجب علينا الرد عليهم، فضحهم، كشف عوارهم، والواجب على أهل الإيمان نصرة الدين والذب عن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن المحتسبين، وأن يطرح هذا على جميع الأصعدة كما يقال وفي جميع الأماكن. فالأستاذ مع طلابه، والموظف مع زملائه، وكل مسلم أيضا مع أهله وأقاربه ومع زوجته وبناته وأبنائه، وأن يطرح هذا الموضوع ويعلق على هذه الهجمة الشرسة في وسائل الإعلام، وأن يبين أن هذا خطأ عظيم، وأن يبين يعني جهود الهيئة وأنها على صواب، وأن أولئك هم الذين هم على انحراف وضلال وخطأ. وكل صحفي وكل كاتب وكل مذيع وكل عامل في هذا الميدان ينبغي أن يشارك في الذب عن جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس فقط من طلبة العلم، بل كل مسلم يجب عليه أن يقوم بهذا. ورسالة أخيرة أختم بها وأوجهها حقيقة إلى من سطرت أيديهم هذه الكلمات في النيل من جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يتوبوا إلى الله تعالى. وهم 4 أقسام. القسم الأول من ضبطوا في قضايا، ضبطتهم الهيئة في قضايا فيشعرون بالحقد والكراهية على الهيئة فيكون متنفسهم الصحافة. القسم الثاني من يريدون البلد على انحراف وفساد، يريد المراقص والمجون والتعري وشقق البغاء والدعارة مفتوحة ومتاحة لهم، لأنهم سئموا وتعبوا من كثرة السفر، كل أسبوع أسبوعين وثلاثة لازم يسافر إلى بعض الدول المعروفة التي يجدون فيها هذا الفساد والانحراف. وقسم ثالث أشرنا إليه وهو من المسلمين، لكنهم قد تأثروا بكلام المنافقين، والله جل وعلا يقول وفيكم سماعون لهم. قد يوجد من المؤمنين من يسمع ويتأثر بكلام المنافقين، ولذلك لا بد أن نعي حقيقة الأمر، وأن يتقي الله المؤمن وأن لا يتكلم وأن لا تخط يمينه أي حرف، وأن لا يقول بلسانه أي كلمة في هذا الجهاز إلا وقد راقب الله سبحانه وتعالى وراجع نفسه مليا، دون أن يظلم نفسه ويظلم الأمة، وأن ينصر الشيطان وأن ينصر المنافقين بكلماته السيئة الخبيثة.
الشاعر سلطان ابن سراي الشمري.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر يا خير أمة محمد، يا خير من أخرج إلى الناس داعين، يا آمرين الناس بالخير والود ونهينهم عن مشي درب المضلين، يا رادعين اللي بغيه تمرد من باب أمر المصطفى النصح بالدين، يا حافظين العرض وداعين من صد، يا ساهرين الليل والناس نايمين، بنصحكم كم واحد استغفر ورد شرع الكتاب وهدي خير النبيين، ويا ما سترتم مبتلى عاد ذا الرشد وما ضاحوا فعله لقرب قريبين، ولا شهروبه في الصحف وقالوا والقصد نعالجه عبر الصحف والعناوين، هذه حجج من أشرف وجاوز الحد وكشر بكرهن سار وسط الشرايين، هذه حجج منه بخبثه تعمد يسيل الهيئة وحماية الدين، هم هيئة الإصلاح يا باغي الفست بمانهم تدحر جميع الشياطين، مقام هيئتنا تعلى على المجد لعاش من دور عليهم مطاعين، والله أكبر كانهم حزة الجد أسود ما تخشى ملاقى المعادين، بجهودهم وجهود حكامنا بنجد ساد الأمان أهل الوطن والمقيمين، واللي بصايفنا يصيف ويسعد، واللي لفوا ديار مكة ملبين، ويا الله تهدي من ظلاله تعدد وتعز من يحكم بعدل وبراهين، وصلاة ربي عد ما سبح الرعد النبي اللي بنهجة سعيدين.
الشاعر والمنشد عبد الله الشمري.
لجل تمجيدكم بنظم قصيد وببدأ في قوافيها الجديد، ولأبلغ فضلكم هذا أكيد،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى،
سلام الله عليكم كل يوم، سلام يعمكم جمع القروم، مسبلت الحق صار الهدوم،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى،
ولولا الله ثم أنتم نفتنا بلاوي ما لها حد أشغلتنا، وشرع الله قوة مملكتنا،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى،
حكم يا عسى ربي يديمه بشرع الله والأحكام السليمة، وحكام على أعداها حليمة،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى،
أنا في حبكم أسمع وطيع لكم تقدير في قلبي جميع، وترى اللي قام ينعتكم وضيع،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى،
مدام قصدك الخالق بسير توكل واعزم وخلك شطير، ولا يهبطك نعاق حقير،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى،
أنا أغبطكم على منتم عليه ومن يكرهكم الله يبتليه، مشينا الداب رجليه ويديه،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى،
ترى ما تفعله تجنى الحصيل، حذارة لا تحيف ولا تميل، ولا يجونك إذا ما به دليل،
رجال الحسبة كرام اللحى، رجال الحسبة كرام اللحى.
المنشد أبو علي.
أقدمي يا هيئة الأمر وأزيدي ظلمة النكر، لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر، أقدمي يا هيئة الأمر وأزيدي ظلمة النكر، لا تهابي كل ذي حقد غارق في لجة البحر، أقدمي
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 أقدمي يا هيئة الأمر، ارفعي عنا الأذى هيا واجعلي رمضاء نافيا، أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر، ارفعي عنا الأذى هيا واجعلي
علي رمضاءنا فيا أنت في الليل البهيم لنا شمعة بل أنت كالبدر
أقدمي
يا هيئة الأمر كم فتاة في الردى تمضي لا تراعي حرمة العرض أقبلت والدين مطلبها وازدهت في روضة الطهر كم فتاة في الردى تمضي لا تراعي حرمة العرض أقبلت والدين مطلبها وازدهت في روضة الطهر أقدمي يا هيئة الأمر وأبي قد تاه وانجذبا يجمع الأموال والذهبا ضيع الأبناء وأسفي ومضى في اللهو والسفر وأبي قد تاه وانجذبا يجمع الأموال والذهبا ضيع الأبناء وأسفي ومضى في اللهو والسفر أقدمي يا هيئة الأمر يا رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب فأحيل الكون أنوارا مثل نور الشمس والقمر مثل نور الشمس والقمر يا رجال الحسبة احتسبوا أنتم الأفلاك والشهب فأحيل الكون أنوارا.
وفي الختام
تتقدم نافذة الإعلام بشكر جميع من شارك في إنجاح هذا العمل،
ومن التقديم
يوسف العقيري،
محمد الفريق،
عبد الرحمن العجاجي،
الإشراف العام
الأستاذ عبود الشهري،
الإخراج الصوتي
المهندس عبد العزيز ابن صالح العواد،
وشكر خاص
لمؤسسة همم،
الراعي الإلكتروني
مجمع التسجيلات الإسلامية،
علما
بأن جميع حقوق هذا العمل محفوظة لدى
نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي، هاتف رقم
01-454-599،
بالتوزيع الخيري
0500-7222-34.
دمتم في حفظ الله ورعايته،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.